لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كنا وصلنا إلى ذكر شروط المتواتر وقال المصنف رحمه الله ابن حجر الأسقلاني وقد وضح بهذا إلى هنا أو من هنا نعم وقد وضح بهذا تعريف المتواتر أي إذا كان تعريف المتواتر ما هو فإذا ما رواه جماعة كثيرون تحيل العادة تواطؤهم أن مثلهم ما هو كذا زيدوا عليه ماذا أن مثلهم ويكون مستند انتهائهم الحس يعني يكون كل واحد يخبر أما يكون قد لمسه بحواسه رأى سمع شممت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقت الماء الذي نبع من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا فالحواس الخمسة كلها تشمل المتواترات والمتواتر لا يكون إلا أن يخبروا أن شيء يكون قد رأوه ولمسوه بالحواس ويكون ذلك من ابتدائهم إلى انتهائهم وقد وضح بهذا تعريف المتواتر وخلافه الضمير يرجع ماذا أي خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا لكن ما فقد بعض الشروط بعض الشروط هذه التي ذكرت قد يكون عدد كثيرون يرؤون عن عدد كثيرين لكن يفتقد مثلا إحالة العادة تواتهم الكذب كذلك لا يرؤون عن مثلهم في طبقة التابعين ربما يكون 100 شخص لكن لما نبحث في أتباع التابعين وما بعدهم يقل العدد ويقل حتى لا يحيل العادة تواترهم الكذب في الطبقات الأخرى وقد عرفنا أن التواتر لا بد أن يكون من أوله إلى انتهائه بجميع شروطه كذلك بعضهم يكون قد ذكر أني رأيت أو شاهدت والآخر يقول أظن أو يكون لا يتيقن أو يقول قيل لي أو كذا ففقد بعض شروط المتواتر فلا يكون متواترا في هذه الحالة أو ما حصر يرد بلا حصر لكن أي عدد كثير ليس معناه لا يحصرون ولا يحصون يكونون عدد كثير لا قد يكون مثله إذا جاءت شروط أخرى يعطي التواتر لكن فقد بعض شروط التواتر أو ما حصر بما فوق الاثنين يرد الحديث بطرق بما فوق الاثنين يعني 3, 4, 5, 10 الذي لو لا يوجد في الغالب فيه لا يوجد فيه شروط التواتر أي بثلاثة فصاعدا تصاعد وتنازل لعلكم تعرفون هذا مشهور استعماله فصاعدا أي هذا يكون حالا أي بما فوق الاثنين فما بعده حال كونه صاعدا إلى من 3 صعد إلى 4 صعد إلى 5 إلى آخره فصاعدا ما لم يجمع شروط المتواتر أو بهما أو باثنين فقط أو بواحد فقط يعني يكون روي الحديث عن طريق واحد أو طريق اثنين أو 3 هذا كله أن يكون في جميع الطبقات الرواة شيوخ وتلامذة واحد اثنين عن اثنين 3 عن 3 أو لا يقلون عن هذا في بعض الطبقات ولو زادوا فلا يضر في تسمية الشيء بما سمي به فإذا لذا كان بهما أي باثنين اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين الى ان وصل الى البخاري ومسلم، ولا لم يروي هذا الا اثنين. فهذا ايضا يسمى بما سموا به العزيز، كذلك واحد عن واحد عن واحد عن واحد لا يزيدون ولا ينقصون، يسمى غريبا. ويسمى غريبا ايضا اذا كان واحد عن عشرة ثم ثلاثة ثم خمسة، ما دام في طبقة واحدة من الطبقات. جاء واحد فيسمى الحديث بهذا الواحد، لأنهم قالوا إن سلسلة الحديث، وأنا ذكرت لكم هذا أظن أو ذكرت لغيركم، إن سلسلة الحديث مشبهة بسلسلة الحديد، الحديد بالدال، والحديث سلسلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشبهة بسلسلة الحديد. سلسلة الحديد كل حلقة منها مهما كانت قوية، إذا كانت حلقة واحدة ضعيفة فيسمى ماذا؟ ضعيف، يعني ثقات أن ثقات أن ثقات، في الوسط جاء واحد منهم من يكون اختلط، فالحديث يسمى باسمه. هذا الحديث رجاله ثقات إلا أنه معلول باختلاط فلان. فمثل سلسلة الحديد إذا كانت حلقاتها كلها قوية قوية يكون 10 ملي، ويكون حلقة واحدة ملي واحد، فالحديد يكون أو سلسلة الحديد يكون ضعيفا، كذلك سلسلة الحديث يكون ضعيفا مهما كان الأطراف. فهنا أو بهما أي بإثنين فقط، لو زادوا في بعض المواضع فلا يضر في التسمية، أو بواحد فقط. والمراد بقولنا نريد أن نمضي إلى هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب مهم جدا، احفظوه ولا تتوسعوا فيه إلا لقدر الحاجة، وأنا أيضا لا يجوز لي أن أتوسع فيه كثيرا. والمراد بقولنا أن يرد باثنين أو ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، لا يضر في أي شيء، يعني في تسميته بما سمي بالاثنين لا يضر. لو جاءوا ثلاثة في بعض الطبقات فهو يسمى باعتبار الاثنين، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر. إذ الأقل في علم الإسناد، الظاهر يقصد به في علم الإسناد ليس في جميع المواضع، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، لا تقل في هذا العلم أي علم الإسناد فيما يظهر، هذا قصده. وإلا الأقل قد يكون مغلوبا ويكون شاذا، لأن هناك اعتبار بالكثرة في مواضع كثيرة، فيكون القليل مرجوحا والكثير محفوظ. فليس في كل فن من فنون علم الحديث، الظاهر يقصد هنا في علم الإسناد، إذ الأقل في هذا العلم، احفظوا هذا، ليس في علم الحديث مطلقا بل في علم الإسناد أو في فن الإسناد خاصة، يقضي على الأكثر. فالأول المتواتر الذي ذكر بشروطه وهو المفيد للعلم اليقيني، المتواتر يعطي علمك علم اليقين، علم اليقين بحيث لا تدفع ولا تقدر أن تدفع إلا مكابرة، يقول لا هذا ليس بصحيح ولو رواه آلاف مؤلفة من الناس، فهذا يعطيك علم اليقين أيا كان مراتب الناس في العلم والجهل. مثلا حتى العام إذا سمع خبرا يعطيه أو يخبره آلاف مؤلفة يقول هذا، يصرخ بأن هذا الحديث أو هذا الخبر لا يمكن أن يكون ضعيفا. ولذلك قال المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظرية على ما يأتي تقريره، يعني المتواتر لا يحتاج إلى نظر واستدلال، إنما يعطي العلم اليقين. وهذا العلم يحصل علم اليقين للعالم والعام وغيرهم كلهم، حتى الأطفال ربما يستبعدون إذا كذب أحد خبر ألف شخص. فهذا الذي يقول بشروطه التي تقدمت. واليقين ما هو؟ هو الاعتقاد الجازم المطابق لأي شيء؟ الواقع. وهذا الذي يأتي قريبا منه الخبر الصادق والخبر الكاذب. الخبر الصادق الذي يعرفه المنطقيون يقولون هو الخبر الذي يطابق الواقع، والخبر الذي لا يطابق الواقع هو الكاذب. فهنا الخبر المطابق للواقع وهو تعتقد في صحته اعتقادا جازما حازما لا يكون يخرمه في الاعتقاد في شيء. وهذا هو المعتمد أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. ضروري أو اليقين أو البديهي، هذه كلمات في الحقيقة يستعملها أهل المنطق، وابن حجر رحمه الله استعمل هذا لأجل أن هذه الكلمات كانت منتشرة وهذه الاصطلاحات كانت منتشرة، فخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى قدر اصطلاحهم في ذاك الوقت. فيفيد العلم الضروري وهو اليقيني، يعني ضرورة واضطرارا أنت مضطر أن تقبل وتعلم هذا الخبر ولا ترده، هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. وقيل لا يفيد العلم، قيل قلنا إن من عادة ابن حجر هنا في هذا التلخيص يقدم القول الراجح أولا بصيغة الجزم، ثم إذا كان هناك قول مرجوح لديه أو لدى أهل العلم عامة فيذكره بصيغة التمريض. فهنا قال وقيل لا يفيد الخبر المتواتر إلا نظريا وليس بشيء، وليس بشيء يعتمد عليه، يعني هذا القول ليس بمعتمد، بل المعتمد هو القول الأول. لماذا ليس بشيء يعتمد عليه؟ الدليل لهذا الدعوة، وليس بشيء لأن ذاك دليل وهذا ذاك الدعوة وهذا الدليل، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر. إذا قلت أن المتواتر لا يفيد العلم إلا بالنظر والاستدلال أو لا يفيد العلم إلا نظريا، فإذا هذا خلاف الواقع، لأن علم المتواتر يحصل لعامة الناس الذين هم ليسوا من أهل النظر والاستدلال كالعامي. إذ النظر ما هو النظر؟ ترتيب أمور المعلومة أو مظنونة يتوصل به إلى علوم أو ظنون، ترتيب علوم المعلومة. فهناك مثل ما يقولون كل إنسان حيوان وكل إنسان ناطق، فكل إنسان حيوان كذلك يمثلون ما دام هي مسألة علمية منطقية، فيقولون مثلا على عالم حادث، ما نعرف هذا الشيء، ادعى واحد بأن العالم هذا حادث، حادث بمعنى أنه وجد من جديد وسينتهي إلى الفناء، حادث. ما الدليل عليه؟ هذا لا نعرفه، لكن جيب الدليل. أنت تعرف العالم متغير، العالم يتغير، متغير من حال إلى حال، واحد يموت واحد يحيا واحد يفقر واحد يغنى إلى آخره، وكل متغير حادث، فالنتيجة إيش هو؟ العالم حادث. مثل هذا يقولون أن النظر ما هو؟ هو ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل به إلى علوم أو ظنون. إن هذا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طيب ماذا صار؟ خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا صار؟ نقول لا، هذا يجب العمل به عليك. جيب الدليل. لأن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لك فيه أسوة، فهذا الخبر لك فيه أسوة عن النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فالوضوء على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لأن الله أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أمر باتباع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنظر هو ترتيب أمور معلومة أو مذنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، وليس في العامية أهلية لذلك. العامي ليس أهلية النظر، يرتب القضايا والقضايا كلية وقضايا جزئية ثم ينتج النتيجة، هذا ليس من عمل العامي. فإذا قول القائل بأن المتواتر يعطي أو لا يفيد إلا علم النظر يخالف الواقع، لأن العامي يحصل له العلم اليقين بمجرد النظر في شروط المتواتر. وإذا كان مبنيا على النظر والاستدلال، العامي ليس من أهل النظر والاستدلال، فما كان يحصل له العلم اليقيني. فإذا الصحيح في هذا أنه يعطي العلم الضروري اليقيني. ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. العلم النظري ماذا عرف؟ قال هو المترتب على النظر أو المترتب على ترتيب علوم معلومة لحصول علوم غير معلومة. إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال والنظري يفيده أي يفيد العلم لكن مع الاستدلال على الإفادة مع الاستدلال بترتيب أمور معلومة أو مظنونة لتتوصل بها إلى علوم أو ظنون وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر هذه القاعدة احفظوها لأنها تفيد في مسألة هل خبر الواحد المتواتر يفيد العلم اليقيني خبر الواحد ما مقامه في هذا الباب هل يفيد العلم اليقيني أم يفيد العلم النظري اليقيني أم ماذا يعني لا يصل إلى اليقين إلا بالنظر والاستدلال أم إلى العلم الضروري لا يحتاج إلى الاستدلال نعم العلم النظري هو ألا يحصل إلا بالنظر والاستدلال لا يحصل العلم به إلا بالنظر والاستدلال والنظر ما هو ترتيب أمور معلومة لتتوصل إلى معرفة علوم غير معلومة نعم وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل ابن حجر له أصله نخبة الفكر ثم شرحه نزهة النظر ذكر تفصيل الشروط للمتواتر في النزهة في شرح النخبة قال أبهمت شروطه في أصل الكتاب يعني في النخبة دون الشرح لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد لأن المتواتر لا ينظر فيه إلى تفصيل أحوال الرواة أن فلانا روى هذا هل هو ثقة أو ضعيف فلذلك خارج عن علم الإسناد إذ علم الإسناد يبحث فيه على صحة الحديث أو ضعفه بالنظر في إسناده ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء والمتواتر لا يبحث المتواتر بشروطه لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث فائدة مهمة جدا قال ذكر ابن الصلاح ابن الصلاح من هو مر بكم رحمة الله عليه وهو صاحب علوم الحديث عبد الرحمن الشهر زوري صاحب كتابه مقدمة أو علوم الحديث ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده يعز أي يقل أو يندر وجوده يندر أو يشق لأن عز بمعنى شق وعزني في الخطاب فيعز وجوده أي يشق حصول أفراده إلا أن يدعى على ذلك يعني هو لم ينفي وجوده نادرا يوجد نادرا هكذا قال إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار كأنه قال إن هذا هو حديث متواتر يدعى في ذلك لكن نقول كلام ابن الصلاح كأنه يشكك حتى في تواتر هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وابن الصلاح قال فقد رواه 62 صحابيا عن النبي صلى الله عليه وسلم 62 صحابيا لو كان 10 من الصحابة 5 من الصحابة في طبقة الصحابة يعتبر هذا متواتر لكن 62 ثم تفرعت عنهم طرق قد تصل إلى مئات مو 100 واحدة أو 200 فيكون هذا لا شك أنه من المتواتر يقول ابن حجر وما ادعاه من العزة ممنوع هذا أيضا اصطلاح منطقي أو اصطلاح البحث والمناظرة المنع ما هو المنع هو أن تعترض على كلام خصمك هم هكذا يعتبرون الخصم لأنك مناظر أن تعترض على كلام خصمك وتقول هذا ليس بصحيح لكن لا يقبل منك هذا الكلام أو هذا الرد لكلامه إلا بدليل هو الذي يسمونه سندهم في أدب البحث والمناظرة يقولون سند يعني على ماذا أو بأي شيء استندت إلى رد هذا القول فيقول ما ادعاه ابن الصلاح من العزة أي كون عدد المتواتر نادرا ممنوع أي معترض عليه وكذا ما ادعاه غيره من العدم بعضهم قال لا يوجد مطلقا شيء يسمى متواترا على الشروط التي ذكرت لأن ذلك ما ادعاه ممنوع كأن هذا سند المنع. سند المنع الدليل على المنع ما هو؟ أو الدليل على وجود العزة وعدم أو عدم وجود جزء وفرد منه، فيقول والدليل على هذا هو السند يسمونه. إذا سم لا ما دام سمى هو المنع فيسمى هنا هذا سند، يعني دليله. لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال. هذا القول نابع أو ناشئ عن قلة معرفة طرق الحديث وقلة معرفة أحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواتوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. ثم بعد ذلك يقول كلام جيد: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث. يعني من أحسن ما يقرر ويثبت بدليل ما هو الطريق الذي نقرر به أن الأحاديث المتواترة توجد بعدد كثير، فيقول أن الكتب، هذا هو الدليل الذي يمكن أن نستدل به على أن عدد الأحاديث المتواترة كثيرة، أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، الكتب الستة في مقدمتها، وقبل الكتب الستة الكتب التي ضمنت أحاديث الكتب الستة سابقا، مثلا البخاري رحمه الله يرويه عن الحميدي، ومسلم أيضا يروي عن أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم وغيرهم. فهذه الكتب كذلك ما بعد الكتب الستة، الكتب الكثيرة من كتب السنة، الطبراني المعاجم، الطبراني الصغيرة والكبيرة، وكذلك الكتب الكثيرة على كل حال المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا، المقطوع أو المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها. نحن نعرف باليقين أن صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري، نعرف باليقين أن صحيح مسلم بسند واضح كالشمس أن هذا الكتاب لمسلم بن الحجاج القشيري رحمة الله عليه، نعرف باليقين أن سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي لأصحابها باليقين، لأن الأمة تداولت هذه الكتب جماعة أن جماعة أن جماعة، لا يمكننا أن نرد أن هذا الكتاب ليس كتاب البخاري وهذا ليس كتاب النسائي وهذا إلى آخره. فإذا هذه الكتب التي قطعنا بصحة نسبتها إلى مصنفها إذا اجتمعت على إخراج حديث على إخراج حديث ما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أخرجه إذا كان أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه كذا، أخرجه كذا، هذا الحديث أو نقول غير هذا الذي هو موجود في الكتب الصحيحين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي وغيره 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 وغيره، عرفنا أن هذه الكتب كلها صحيحة إلى أصحابها، وتعددت طرقه تعددا، يكون رواه البخاري عن أنس، ويكون مسلم رواه عن أبي هريرة، وفلان رواه عن ابن عباس، وفلان رواه عن ابن عمر، فلان رواه عن عمر، فلان رواه عن سعد، فلان رواه عن عمرو بن العاص، فلان 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 كذا في طبقات الصحابة. ثم أن كل واحد منهم يكون رواه عدد كثيرون، يتفرى هكذا حتى يكون كالأغصان الوارفة المتوسعة في الشجر. فإذا كان بهذه الصورة تعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواتؤهم على الكذب إلى آخر الشروط التي ذكرنا في الشروط المتواتر. فإذا كان حديث أو كانت هناك النظر بهذه الصورة في عدة أحاديث ووجدنا عدة أحاديث بهذه الشروط، أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير. هذا ادعاء من ابن حجر رحمه الله بأن، وهذه دعوة. فأنت من الممكن أن تقول ابن حجر إنما قدم دليلا عقليا فقط، قال هذه الكتب مقطوع بصحة نسبتها إليها، وفي هذه الكتب توجد أحاديث رويت من طرق كثيرة، ثم بعد ذلك تفرعت عنه طرق. لكن ترى هل لأحد من طلبة العلم أن يقوم بمثل هذه الدراسات في الأحاديث لو كان الآن الزمان زمانه البحث والتحقيق، وفي مسألة صغيرة كتاب أو كلمة واحدة قد يكتبون فيها رسائل كبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحد زملائنا رحمة الله عليه شيخ سيد شفا رحمة الله عليه كان كتب رسالة الماجستير أظن كلها في إعراب بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا كان هكذا فلماذا لا ينهض طلبة العلم بهممهم حتى يجمعوا مثل هذه الطرق على الخطة التي اخترتها لنا ابن حجر رحمه الله؟ تجد في الحقيقة واقع الأمر إلى الآن لا نجد هذا النوع من الدراسة في أمامنا أبدا، إنما نجد كتبا قد ادعت أن هذا الحديث متواتر، الأزهار المتواترة في الأحاديث المتواترة لمن؟ للسيوطي. هذا أجمع كتاب ربما، لأن السيوطي معروف في التأخر، وكذلك جمع من وجد أو ممن وجد ما وجد وضمن كتابه، ثم ضم إليها من الزيادات ما ظهرت له. فهذه خذ حديثا حديثا، هل ينزل على شروط المتواتر؟ ربما تنزل بعضها وربما لا تنزل، لكن نحن على يقين على الخطة التي بين لنا والدليل الذي ذكرنا ابن حجر أن الأحاديث المتواترة بهذه الصفة توجد كثيرة إذا قام طلبة العلم بهمتهم إن شاء الله فيستخرجون لنا طرقها. حديث واحد قد تجد له الآن من كذب علي متعمدا، اطلب العلم أو طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث نفسه في آخر متى في القرن الثالث جاء على الأقل حوالي 37 تاريخ. فمثل هذا تجد كثيرا، مثلا إذا قام أي طالب علم على هذه الطريقة التي ذكرها ابن حجر إن شاء الله يجد. فنحن نقول هذه دعوة، يأتي أحد ويقول هذه دعوة الإمكان، لكن هل يوجد في الواقع؟ الآن دين على طلبة العلم أن يقوموا بالتفصيل ويعملوا شجرة لكل سند، تجد ما تسى ورقات، عدة ورقات لحديث واحد. وهذه تجربة كان يقوم به في بعضها شيخنا رحمة الله عليه محمد الأمين المصري، وهو كان يدرسنا التخريج علوم التخريج، وكذلك دكتور محمد مصطفى العاظمي في بعض الأيام. فنجد الأحاديث العامة لها طرق كثيرة، لكن الأحاديث التي ادعي فيها التواتر تجد فيها إن شاء الله كثيرة دعوة موجودة، فالدليل أقيمه بالفعل إن شاء الله بالبحث. والثاني، ما هو الثاني؟ وهو أول أقسام الآحاد، يعني ما سوى المتواتر كلها آحاد، أي ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، قد يكون ثلاثة أربعة خمسة عشرة، لكن لا توجد في هذه الطرق شروط التواتر. وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه. لماذا سمي مشهورا؟ لأن الشهر بمعنى وضح، مشهور بمعنى موضح، أي واضح أمره أمام الناس، ليس مخفيا في صورة طريق أو طريقين. وهو المستفيض على رأي من بعض العلماء، يسمى مستفيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، ولا يخالف الأمر ولا مشاحة في الاصطلاح، سمي بما شئت إذا كان الوصف واحدا. سمي بذلك، أي سمي مستفيضا، لماذا؟ لانتشاره من هذه حرف جار لابد أن تكون متعلقة بشيء، يعني كأنه مأخوذ من، أخذ من فاض الماء يفيض فيضا، يعني أخذ من هذا المعنى، من فاض من هذه جارة، أين مجرورها؟ من هذه، نعم من جارة، وحرف الجر لا يدخل إلا
شيخ على الاسم،
ما يدخل إلا على الاسم، ما هو كذا؟ وتعرفون أن من علامات الاسم دخول الجر، ما هو كذا؟ طيب كيف دخل من، أو كيف دخلت من على فاض الماء وهو فعل أو جملة؟ نعم أيوة بارك الله فيك، يعني من قولك مأخوذ أخذ من هذا متعلقه محفوظ محذوف، ومن حرف جار فاض الماء يعني كأنه مؤول من قولك فاض الماء، فيكون دخوله على الاسم. على كل حال مأخوذ من فاض الماء يفيض فيضا أو فيضانا، ومنهم من يعني لانتشاره كما يفيض وينتشر الماء، ومنهم من غاير أي من أهل الحديث أو من أئمة الفقهاء من غاير بين المستفيض والمشهور. إذا كان في الحقيقة إذا تكلم المصنف بأن هذا من أهل الحديث وهذا من الفقهاء فلا يحتاج أن نرى أن بينهما مخالفة، أهل الحديث يسمونه مشهور والفقهاء يسمونه مستفيض، ومنهم أي من الفقهاء أو من أهل الحديث، الظاهر من الفقهاء لأن الضمير يرجع إلى القريب، فهم يقبلون المشهور ويسمونه مستفيض، فيجعلون المستفيض والمشهور الفقهاء يجعلون المستفيض والمشهور على معنى واحد، ومنهم قد يكون الضمير يرجع إلى المحدثين والفقهاء أو إلى الفقهاء. من غاير بين المستفيض والمشهور بأي شيء غاير، هذا باء للتفصيل كأنه بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء. كيف ذلكم؟ يعني إذا متى نسمي الخبر الذي له طرق أكثر من اثنين مستفيضا، بحيث إذا كان ثلاثة ففي زمن الصحابة ثلاثة والتابعين ثلاثة وأتباع التابعين إلى أن يروي لنا ثلاثة، فيكون من ابتدائه لانتهاء ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة يسمى مستفيضا.